حرك خيالك مع آي بوك كاست.
ناي من ورق لأنس عبد الولي، يقدمها لكم أحمد جلال. فن الرسائل واحد من الفنون الأدبية النثرية، والتي كان لها وجودها البارز في تراثنا العربي جنبا إلى جنب مع الخطابة والمقامة والمناظرات والسير والحكايات. وقد تعددت أنواعها بتعدد أغراضها، فصنفت بالديوانية والإخوانية والأدبية، ويمكن تصنيفها اليوم بالرسمية كتلك التي تتبادلها المؤسسات والهيئات فيما بينها أو مع الأفراد الذين يتعاملون معها، والرسائل الذاتية هي التي يتبادلها الأشخاص لأغراض وجدانية أو حاجات شخصية. ولعل النوع الأهم هو ما عرف بالرسائل الأدبية، وهي التي يرسلها أديب إلى آخر محاورة له أو شهادة في مسألة ما. وهذا النوع من الرسائل هو ما اشتهر في أدبنا العربي، ومنه ما خرج إلى باب التأليف، وحينها تصبح تسميتها بالرسائل وسيلة لنشرها لا أكثر. وقد عرفت بعدة أسماء، منها التوقيعات والترسل أو المكاتبات. ومن الرسائل الأدبية الهامة رسالة التربيع والتدوير للجاحظ، التي يسخر فيها من أحد معاصريه مستهزئا بشكله المربع والمدور في آن معا، وهي لا تبتعد كثيرا عن رسالة الغفران التي سخر فيها من ابن القارح، ومنها رسالة الزوابع والتوابع لابن شهيد، وطوق الحمامة لابن حزم الظاهري، ورسائل ابن زيدون القرشي لولادة بنت المستكفي. وفي التصوف نقرأ الرسالة القشيرية التي صنفها في التصوف الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي، وبعض المتصوفة نشروا رسائلهم تحت مسمى مكاتبات، مثل مكاتبات الإمام الحداد ومكاتبات عبد الله وطاهر حسين بن طاهر ومكاتبات الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. وأما ما كان أقرب إلى غرض الرسائل في عصرنا الحديث نجده فيما دار بين غادة السمان وغسان كنفاني، والتي جمعتها غادة ونشرتها في عام 1993. وكان للأديبة مي زيادة رسائل أدبية موجهة لعدة أطراف، منها القريب كالعقاد وأحمد لطفي السيد، ومنها البعيد كجبران خليل جبران، حيث تبادلا الرسائل لأكثر من 20 عاما دون أن يتقابلا. فكانت مي التي أحبت جبران وأحبها على البعد تقول: ذاك هو مصيبتي. وفي كتاب رسائل جبران التائهة التي جمعها رياض حنين عام 1983 في بيروت، قرابة 200 رسالة بين جبران وآخرين وأخريات، منها 19 رسالة لم تنشر قبل ولادة الكتاب تبادلها جبران مع شخصيات أدبية وسياسية. ومن رسائل الأدب الثوري نجد ما كان يدور بين سميح القاسم ومحمود درويش، حيث كتبا عن الحب والمنفى والغربة والوطن السليب. وأما هذا الكتاب الذي بين أيدينا فهو ينطوي تحت عنوان فن الرسائل التي تجمع ما بين الأدبية والذاتية. هذا الفن الذي كاد ينقرض أمام مد وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى تغيير شكلي ومضموني فيه، وبالتالي فأول مزية له هي أنه ينفخ من روح كاتبه في رماد فن الرسائل لتأتلق من جديد. ويبدو للوهلة الأولى أن هذه الرسائل مغرقة في الذاتية والخصوصية التي لا تعني إلا المرسل والمرسل إليه. ويبدو للوهلة الأولى أن هذه الرسائل مغرقة في الذاتية والخصوصية التي لا تعني إلا المرسل والمرسل إليه، وهما حبيبان لهما قصتهما الخاصة. ولكن ما إن تغلغل في عبق بوح تلك الذاتية حتى تحلق بنا نحو سماوات إنسانية يتوحد فيها البشر جميعا، فهي تنطلق من الذاتي لتلامس المشترك الإنساني في الحب والألم والسعادة والشقاء، وانتهاء برغبة الوجود وقلق الفناء. فالمخاض الذي انبثقت منه هذه الرسائل هو الحب الذي عصف بذات كاتبها، فتناثرت لواعجه على الورق رسائل حتى كادت تحوم في ملكوت قصيدة النثر أحيانا ملامسة شغاف الشعر، كما يصرح في بداياتها بقوله: رسائلي إليك هي جنوح شوق في فؤاد المعذب. ولعل أسمى أنواع الحب ذاك الذي يستعصي على التفسير والتأويل، ولذاته تكمن في ألمه، كما يقول بدوي الجبل: ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت بلواه. غمرت قلبي بأسرار معطرة، والحب أملكه للروح أخفاه. ويقترب الكاتب في إحدى رسائله من هذه المعاني في قوله: كيف يمكن أن أشرح لأحد معنى أن يقع في حب قطعة موسيقية لم تعزف بعد، في حب وردة خلف سياج بارد، في حب الزغب اللطيف على وجنة القمر، أن يقع في حب نتفة ثلج تائهة اختارت راحة كفه لتذوب عليه. كيف أشرح لأحد معنى أن أقع في حبك أنت؟ فالكاتب ينطلق من نفس تسكب الحب على كل ما حوله ليكسبه جماله ووجوده الذي سيغيب بغياب ذاك الحب. هي نفس تواقة إلى السمو نحو حب مطلق متعال على العذاب والشكوى، نفس تتوق إلى الحب توق الفراش إلى اللهب، تذكرنا بقول البدوي مرة أخرى: سما بحسنك عن شكواه تكرمة، وراح يسمو عن الدنيا بشكواه، يريد بدعا من الأحزان مؤتلقا، ومن شقاء الهوى يختار أقساه. ويتخلل تلك الرسائل عمق رؤيوي جاء خلاصة لتجربة الحب التي تضمنتها تلك الرسائل، فنرى نقدا وتمردا على العادات والأعراف التي تؤطر العلاقات والقيم الإنسانية، بل وتدفنها في مغاورها القديمة تحت ظلمة طحالبها العفنة، كقوله في رسالة أخرى: وكي لا يلاحقنا عار القبيلة، فإننا نفضل شنق العصافير المغردة خارج أسوار معتقداتنا، حتى لو كان على حساب تحطيم قلوب أبنائنا وتمزيق أرواحهم. يا للظلم! وإضافة إلى نقد المجتمع، نقرأ رؤى وجودية تتمثل في صراع الإنسان بينه وبين مشاعره، وهيمنة تلك المشاعر على الوجود الإنساني، كقوله: إن داخل كل منا تسكن خيبة ما تتغلغل في قلبه تتغذى من روحه، حتى يظن مع مرور الوقت أنها تلاشت في جب الذاكرة، إلا أنها لا تزال تسري في دمه حتى تسيطر عليه بالكامل. إنك لا ترين أناسا في الطرقات، أنت ترين خيبات تمشي أمامك يا خيبتي الأخيرة. لن أطيل في تقديم تلك الرسائل، بل أتركها للقارئ الذي لا شك أنه سيجد فيها شيئا من ظلال ذاته وبوحا طالما تردد في جنبات صدره دون أن يصل إلى شفاهه أو قلمه. زياد الأحمد، ناقد أدبي.